الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وتوقفنا في كلام الشارح رحمه الله عند قوله قال الشيخ تقي الدين لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعته من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. فقد سبق الكلام على هذا فيما مضى، وعرفنا أن هذا الكلام لا يستقيم مع غلاة المرجئة كإرجاء الجهمية، ولعل شيخ الإسلام أراد إرجاء الفقهاء، والإرجاء الذي وقع فيه الفقهاء هو أيضا داخل في البدع. فمذهب المرجئة مذهب مبتدع حتى إرجاء الفقهاء. قال رحمه الله والمرجئة فرقتان، الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة، وهذا هو إرجاء الفقهاء، وهو آخر قول من أقوال المرجئة. مرجئات الفقهاء هم أخف المرجئة، وأشد المرجئة هم مرجئة الجهمية. فهؤلاء أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا القول بدعة وضلالة وخلاف النصوص المتكاثرة الدالة على أن الأعمال من جملة الإيمان. ولهذا المؤلف يقولهم مع كونهم مبتدعة، حكم عليهم بالبدعة، مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب أهل الكبائر بالنار، يعني ما بلغ بهم الإرجاء إلى أن يقولوا أن العمل لا يؤثر، أو أن أن العمل ليس له أثر في دخول النار، أعني الأعمال السيئة ليس لها أثر في دخول النار، وأن الأعمال الصالحة ليست بسبب لدخول الجنة. ما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد، فهم يرون أنه لابد من العمل لكنه لا يدخل في مسمى الإيمان، والثواب يكون على الأعمال والعقاب يكون على تركها، ويكون على أيضا على الأعمال السيئة المحرمة، غير أنهم أخرجوا العمل الصالح عن مسمى الإيمان. قال ثم يخرج بالشفاعة كما جاءت بالأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهكذا أبو حنيفة وقع في الإرجاء. وقد أخذ الإرجاء من شيخه من حماد ابن أبي سليمان. فهذا هو إرجاء الفقهاء، وهذا إرجاء. نعم، هؤلاء المرجئة تعارف العلماء على أنهم مرجئة الفقهاء، فيقولون مذهب مرجئة الفقهاء كذا وكذا. قال: أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمة لأدلة الكتاب والسنة. فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإن اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعده من أئمة المسلمين. انتهى من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تصرف. والذين قالوا أن الإيمان هو مجرد تصديق أو الإيمان هو المعرفة كما تقوله الجهمية، هؤلاء غناة المرجية، خصوا الإيمان بالتصديق أو بالمعرفة، هؤلاء هم غناة المرجية. ومذهب الأشاعرة شبيه بمذهب الجهمية، فإنهم يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق، فمذهبهم شبيه بمذهب الجهمية. والمرجئة مذهبهم لا ينحصر في هاتين الفرقتين، فهناك من المرجئة ومرجئة الكرامية، مرجئة الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد القول، فهؤلاء مرجئة الكرامية، فيقول إذا قال فهو مؤمن وإن كان من المخلدين في نار جهنم. ولهذا يطلقون على المنافقين اسم الإيمان ويحكمون عليهم بالخلود في نار جهنم، باعتبار أن المنافقين قد جاءوا بالقول وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله، فيقولون في المنافقين أن إيمانهم كامل، يصفونهم بالإيمان الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ومع هذا يحكمون عليهم بالخلود في نار جهنم. وهذا من العجب، فإن من كمل إيمانه فهو في أعلى مراتب الجنان، من كمل إيمانه في الدرجة الأعلى أو في الدرك الأسفل من النار. ومذهب الكرامية كما هو معلوم مذهب باطل ومخالف لأدلة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت للمنافقين القول ونفى عنهم الإيمان، فأثبت لهم القول ونفى عنهم الإيمان. وش الدليل على هذا؟ أن الله أثبت لهم القول ونفى عنهم الإيمان. ها، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فأثبت الله عز وجل لهم القول وهي واضح في شأن المنافقين، ونفى الله عز وجل عنهم الإيمان، فدل ذلك على أن مجرد القول لا يثبت به الإيمان. فهذا مما رد به العلماء على الكرامية. وقد أخطأ على الكرامية من قال أنهم يذهبون إلى أن المنافقين في الجنة، أخطأ عليهم كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنها خطأ على الكرامية. فالكرامية وإن حكموا على المنافقين بالإيمان فهم يحكمون عليهم في المقابل بالخلود في نار جهنم، وأنه في الدرك الأسفل من النار. وفرق المرجئة كثيرة مدونة في كتب العقائد وفي كتب الملل والنحل، فلهم عدة فرق. ومنهم من يقول من المرجئة من يقول أن العمل من الإيمان ويريدون بذلك القول يريدون قول اللسان فيقول العمل من الإيمان ويريدون عمل اللسان قول اللسان وأما عمل القلب وسائر عمل الجوارح فيخرجونه وهذا من مكر بعض المرجئة فإذا سمعهم السامع ظن أنهم قد وافقوا أهل السنة في مذهبهم في دخول الأعمال في مسمى الإيمان وهم إنما يريدون القول ويقول إذا قال فقد عمل إذا قال فقد عمل فالعمل داخل في مسمى الإيمان ويريدون بذلك القول قال رحمه الله قوله الوعيدية وهم القائلون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة وأن الله لا يغفر المرتكب الكبيرة إلا بالتوبة نعم ما يظهر هذا ومن أحسن من أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الإيمان المعروف بكتاب الإيمان الكبير ومطبوع ضمن مجموع الفتاوى وله طبعة مستقلة بتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهذا القول رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بتوسع في كتاب الإيمان وبين أن هذا القول ليس له مستند في كتب اللغة في من أخذ اللغة عن العرب مباشرة وإن كان قد وجد في كتب المتأخرين الذين انتشرت فيهم بعض الأهواء وبعض المذاهب المنحرفة كمذهب الأشاعرة فوجدت فيه مثل هذه الأقوال من أهل اللغة الذين تسربت فيهم مثل هذه المذاهب أما من أخذ لغة العرب من العرب فإنهم لم ينقلوا هذا عن العرب أن الإيمان عندهم بمعنى التصديق الإيمان عرف بأدلة الشرع وأدلة الشرع دلت على أنه أشمل من مجرد تصديق القلب فيكون في القلب يشمل اعتقاد القلب وعمل القلب ويشمل قول اللسان وعمل الجوارح كل ذلك داخل في مسمى الإيمان وقد رد شيخ الإسلام هذا القول بأوجه متعددة بكلام شاف جميل في كتاب الإيمان على أننا إذا قلنا أن الإيمان هو التصديق فلا نقر بأن التصديق مختص بالقلب حتى لو سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق فلا نقول أن التصديق مختص بالقلب فالتصديق يشمل الجوارح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والفرج يكذب ذلك أو يصدقه والفرج يكذب ذلك أو يصدقه فقد يكون التصديق في عمل الجوارح هذا لو سلمنا جدلا أن المراد بالإيمان هو التصديق فيقال التصديق أشمل مما في القلب فالتصديق يكون في الظاهر والباطن على كل أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الإيمان فقد أفاد وأجاد رحمة الله عليه قال قوله الوعيدية وهم القائلون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة هو أن الله لا يغفر المرتكب الكبير إلا بالتوبة وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أي يكذبون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأهل الكبائر مو شفاعة مطلقا فإن الشفاعة فهناك أنواع من أنواع الشفاعة لا تتعلق بأهل الكبائر كالشفاعة العظمى، وهكذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح باب الجنة. قال: وهكذا الشفاعة في رفع الدرجات. فهم ينكرون الشفاعة المتعلقة بأهل الكبائر، فإن من وقع في كبير عندهم مخلد في نار جهنم، فكيف تنفع الشفاعة وهو عندهم من المخلدين في نار جهنم؟ قال: ويكذبون الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير زعم منهم أنه إذا أوعد عبيده فلن يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده. وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج، وهو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فتح المجيد: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليس عندهم مؤمنين ولا كفار، ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويقول ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فها هنا عمم وأطلق، لأن المراد هنا التائب، وهناك خص وعلق، لأن المراد به من لم يتب، أي في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: لأن المراد به من لم يتب، وهذا ملخص كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله، فلا يدل على هذا المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، والكبائر هي دون الشرك، فهي داخلة في مغفرة الله عز وجل إذا شاء لمن شاء. ولا يقال أنها واردة في حق التائب، لأن الله عز وجل يغفر حتى في حق المشرك، من تاب من الشرك غفر الله له. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به إن حملناها في حق التائب يصير معنى أن من تاب من الشرك لا يغفر الله، أن من لم يتب، نعم، أن من تاب من الشرك لا يغفر الله له ويغفر لمن تاب من دون الشرك، وهذا كلام لا يستقيم، فإن من تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الذنوب التي هي دون الشرك فإن الله يغفر له. إذن آية واردة في غير التائب في حق من مات وهو مصر على الشرك فإن الله لا يغفر له، وإذا مات وهو مصر على الكبائر وعلى الصغائر فذلك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب، نعم، إن شاء غفر وإن شاء عذب، والأمر له وحده لا شريك له. قال: أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان، وأصله معه قال: فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة، فهو تحت مشيئة الله. قال: فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله، نعم، معه أصل الإيمان، هذا كلام ظاهر، لكن يقول معه جميع الإيمان الواجب، العبارة فيها شيء من النظر، جميع الإيمان الواجب، لو كان معه جميع الإيمان الواجب وش يكون حكمه؟ يكون من الناجين من النار بالكلية، ولم يكن، وهل يكون من الفاسقين؟ ها؟ ليس من، لا يكون من الفاسقين إذا كان معه الإيمان الواجب. فقال: هو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله، إنما في إشكال، ها؟ معه بعض الإيمان وأصله معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة. نعم العبارة إن لم يكن فيها خطأ مطبعي أو شيء من النقص يختل به المعنى ولا ما هي السقيم. فلو كان مع الفاسق الإيمان جميع الإيمان الواجب لما كان فاسقا لكان من أهل الإيمان صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان الواجب الإيمان الواجب يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا كان العبد قد فعل الواجبات وترك المحرمات هذا مؤمن لا يقل في حق فاسق. قال فهو تحت مشيئة الله إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. فلا بد له من دخول الجنة فلا يعطى الإيمان المطلق أي الكامل ولا يشرب عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في طرف آخر. فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا. فالمرجئة يقولون لا يظن مع الإيمان ذنب والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. نعم المشهور عنهم بالكبائر وإن وجد فيهم أيضا من يكفر بالصغائر لكن المشهور عنهم بالكبائر. وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمان يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل يكون في منزلة بين منزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلد في النار وكلاهم مخالف للسنة المتواترة والإجماع سلف الأمة وإمتها. والخلاف بين الخوارج والمعتزلة كالخلاف اللفظي. فإن المؤدى واحد باعتبار الآخرة خلاف لفظي باعتبار الدنيا لكن باعتبار الآخرة فالأمر متفق. فالخوارج يخلدونه في النار والمعتزلة يرون أيضا خلود صاحب الكبيرة في نار جهنم. قالوا أما استدلالهم طيب نقف عند قوله وأما استدلاله بقوله سبحانه ولا يصلي الأشقى إلى آخر ما ذكره. نعم نأجل الكلام حول ذلك إلى درس القادم مشيئة الله وننتقل إلى البيوع. تمام.